أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ربنا سبقت رحمته غضبه، وأسس ربنا للرحمة حينما أعطى كلمة، وكلمة الله الصادقة، على أن لا يعذب خلقه إلا إذا استحقوا ذلك وفوق الاستحقاق. وعذاب الاستئصال نزل بالأمم السابقة من انهيار سد مأرب إلى غرق قوم نوح إلى نبذ فرعون وقومه في اليم وإلى ما جرى على قوم لوط وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وغيرهم. استئصال، الاستئصال يعني لا تبقي ولا تذر، ما يبقى أحد من عدو. هذا العذاب نزل، ولكن ما هي الشروط الموضوعية لنزول العذاب الإلهي حسب ما نستفيد من كتاب الله المجيد؟ يبدو لي أن هناك ثلاثة شروط أساسية، يعني ثلاثة عوامل لو توافرت لاستحق القوم عذاب الاستئصال. العامل الأول الفساد المستشري. الفساد عادة موجود في الأمم، لكن الفساد بعض الأحيان يصل إلى القمة. إذا وصل الفساد إلى القمة وحسب التعبير العربي بلغ السيل الزبا، يستاهل العذاب. كيف؟ شوفوا، هناك أمراض يستشفى منها الناس ببعض الأدوية الكيماوية، مضادات حيوية، مخفضات للحرارة، فيتامينات وما أشبه. لكن هناك أمراض بحاجة إلى استئصال. أبعد الله عنكم وعن كل مؤمن المرض الخبيث، الغدة السرطانية بحاجة تستأصلها هي وأطرافها، أليس كذلك؟ المجتمعات البشرية كذلك، إذا وصل الفساد إلى مرحلة الاستئصال، الله يقوم بأعوذ بالله تعبيري مو دقيق، يعني يصير هناك عملية جراحية صعبة. هل قوم بعد ما يفيدون؟ لأن الأرض يجب أن تبقى أرض محترمة. من باب المثل أقول، تدرون أنه من المكروه بل من الحرام عند البعض أنه صيد سباع. ليش؟ الأسود، النمور، الفهود، الأقيان، عقاب وما أشبه. ليش؟ لأن تدري هذا الأسد يقوم بالغابة يستأصل الفساد، يعني إذا غابة ما بيه فساد تخيس، الأسد يروح على قطيع من الحيوانات أي إن كانت. اللي يصيده هو المريض والضعيف حتى الحيوانات لا يبقون معي. وإلا لما خلوهم في مكان محميات، أنا شفت بد أسد حاطي محمية زين، وراد يأخذ الجاموس، الجاموس ضربه في الضربة قاضية مات. هذا الأسد مو مال شغل بعد، لأنه أسد ما عاش في الغابة. الأسد اللي يعيش في الغابة يصيد، ولكن يصيد الحيوان الضعيف. في ذلك الغابات ما بها أمراض ما تنتشر، فيروس بس ما ينتشر بواحد خلص يصير ضحية إما أسد وإما فهد وإما أي طريق ينتهي. هذا أيضا بالبشرية، إذا قوم لوط موجودين إلى الآن، وكما قال لوط لا يلد إلا فاجرا كفارا، لكان خاسة البشرية كلها. لكن الله جاهم، لو كان هتلر إلى الآن موجود لكان البشرية الآن في ظلمات، ولا كان إسكندر المقدوني ونيرون وصدام حسين وحجاج وفلان وفلان عايشين، لكان كل شيء انتهى. لكن هناك عذاب استئصال، طبعا كل عذاب بشكل بنوع بحكمة الله البالغة. هاي نقطة. شلون نعرف الفساد استشرى في هذا المجتمع؟ ها هم أضرب لك مثل، الأمراض الطبية هم مفيدة، لأن العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، واحد يضرب المثل بالثاني. الإنسان شلون يموت؟ ليش الإنسان شلون يموت؟ أكو خلايا في المخ، هاي الخلايا نائمة، ما سامع؟ أكو خلايا إرهابية نائمة، هاي هم نائمة. إذا فساد في جسم الإنسان وصل إلى مرحلة، بعد هذا الجسم ده يخيس، تتحرك تلك الخلايا، شو تقوم؟ تقوم بأي شيء؟ تتحرك وتطفئ المخ. يعني شلون هذه الفيوز هاي يطفئوا؟ هاي الخلايا تطفئ المخ، المخ ينطفي، المخ انطفئ مات. وإلا إنسان شوي شوي إذا يموت، يعني من بداية مثلا شوي رجلة تموت، شوي رجلة ثانية، تعذيب هذا. لكن هذا من رحمة الله أن خلق هذه الخلايا، خلايا القضاء على هذا الإنسان في لحظة، مثل ما يسمى رصاصة الرحمة، رأسا يموته. انتبهوا، مجتمعات الشكل، إذا الخلايا الفاس، إذا الفساد في هذا المجتمع وصل للقمة. قمة يعني شو؟ النظام السياسي. قمة يعني شو؟ يعني فرعون، فد واحد إجا تفرعن، قال أنا ربكم الأعلى. هنا ملاحظة مهمة، هي أنه خب يعني أنتم دائما من ذا يحكم البشرية؟ يحكم البشرية علماء، فقهاء، حكماء؟ لا، لا يحال، ظلم عادة يحكمون. يعني ما تقدر أنت تصلي وراء هذول الحكام، ليش ما استؤصلوا؟ إما لعدم وجود الشرطين الآخرين اللي سوف أبينهما، وإما لشيء آخر وهو اللي يهمني، أن الحاكم إذا كان مقيدا بقانون، بدستور، حتى الدستور في أخطاء وفي كذا، بس مو هو يعتقد نفسه رب، يعني هو مصدر القرار، هذا أكو مجال. يعني بعد ما وصل لمستوى النهاية يعني، بس إذا حاكم فرعت فرعا، يعني ترك الدساتير وترك القوانين وترك القيم، راح. سأضرب لك مثل، والأحكام تعرف بالأمثال. يوسف الصديق سلام الله عليه حينما صار على أملاك مصر، زين، راد أخوي بقي، أخوه ديش الأيام باعتبار كان قحط يسود المجتمع، بس أهل مصر عندهم شوية أكل، والأكل بفضل يوسف اللي خلى لهم 7 سنين جمعوا الأكل. فإذا كان يجوز الهجرة مثل ما السوريين هاجروا إلى أوروبا، الناس كانوا يهاجروا إلى مصر، فمنعوا، قالوا تعالوا أخذوا ميرتكم وروحوا، بس لا يبقى أحد. بس يوسف الذي بقي هذا شنو سوى؟ خلى الكيل في رحلة أخيه، الصواع خلاه في رحلة أخيه. بعدين القرآن ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، انتبه، ما كان ليأخذ، وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الملك كان عنده دين، يعني عنده قوانين، بس من قوانينهم أنه إذا فد واحد سرق يستعبدوه يخلوا يمهم. فهذا أوهب بأن هذا الرجل سرق، لأنه وجدوا الكيل في رحله فبقى. إذن كانت هناك بقية باقية من الالتزام بالقانون، التزام بالدستور، بشيء. أما فرعون فقال أنا ربكم الأعلى، نمرود قال أنا ربكم الأعلى، هذا انتهى، هذا وصل للنهاية، هذا إذا صار غدة سرطانية يجب أن تقتلع، هذا بعد انتهى، توفر الشرط الأول لعذاب الاستئصال على هذا القوم. بس الشرط الثاني هم أكو. الشرط الثاني شنو؟ الشرط الثاني أنه هذا المجتمع هو أيضا يخضع لهذا الحاكم، يخنع لهذا الحاكم، يرضى بما يفعله، هذا الشرط الثاني. أما إذا المجتمع لا ثار أو كانت فيه بقية إصلاحية تثور ضد الظلم، الله سبحانه وتعالى ما المجتمع ما يعذبهم عذاب الاستئصال، يعطيهم فرصة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني هل بقية إذا كان مجموعة موجودة، حركة رسالية متكاملة، هسه فوق الأرض تحت الأرض في المهاجر يقومون بدور الإصلاح، ملائكة ما يتدخلون، يخلوهم هم راحتهم وينصرون هؤلاء عادة، لكن يعطوهم فرصة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أما إذا أراد أن يهلك في مثل هذه الحالة يأمر هؤلاء بأن يطلعوا، ذول يطلعون الإصلاحيون المصلحون يطلعون، فينزل العذاب على البقية. وقصة هود وقصة لوط وقصة كذا تعرفوها، هاي الشرط الثاني. الشرط الثاني ثالث الإنذار. شو الآيات القرآنية واضحة بأن ربنا ما يهلك قرية إلا بعد أن يبعث في أمها نذيرا، ما يهلك الناس، ينذرهم. شوف رحمة الله، الفساد بلغ ذروته والمصلحون ما موجودين والإنذار لحقهم، الله يبعث إنذار. إذا جاء المنذر هاي اللحظة الأخيرة، إذا استجابوا إليه مثل قوم يونس أهلا وسهلا، مثل العرب، وأنتوا طبعا إحنا دائما نذكر مثال بأهل الجاهلية، ولكن يجب أن نذكر جانب إيجابي، أن العرب كانوا على شفا حفرة من النار، كانوا ينتهون، كانوا مستحقين لعذاب الاستئصال. لكن شنو صار؟ استجاب بعضهم لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. جو آمنوا، خوش إيمان، هم آمنوا خوش إيمان. يعني قصة تعذيب اللي لحقهم في أيام مكة، ثم الملاحقات اللي صارت في أيام المدينة، ثم الظروف الصعبة، الحصار الاقتصادي، هذا دليل على أنه أساساً إحنا يجب أن ندرس حياة النبي وسيرته وسيرة أصحابه وأهل بيته. ليش؟ لأنه الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول إحنا كنا أطفال ندرس ملاحم النبي مثل ما ندرس القرآن، بدر، أحد، خندق، خيبر، فتح مكة، حنين، هاي ملاحم وكل ملحمة فيها دروس. فالإنذار إذا إجا والناس استجابوا، يعني أنا دائما أريد أقول قوم يونس مو وحدهم، أكو قوم يونس وأكو قوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذول استجابوا هذول ما استجابوا، العرب هم. وهذه فضيلة أبي أن تذكر، لأنه لم تزل بقية باقية من نور الحنفية التي جاء بها النبي إبراهيم ومن ثم النبي إسماعيل، هذه البقية كانت باقية في العرب، نور الرسالة كان موجود عندهم مجموعة من التقاليد والسنن، ومنها الحج، ومنها الأشهر الحرم، ما كانوا بيناتهم يحاربون، شهر الحرام اليوم أول رجب خلص بعد يتركون الحرب، حتى كانت ثارات كانت كذا يتركون الحرب، إذن كانت بقية الباقية من الحنفية. وعدهم كثير من الأمور مثل الدفاع عن المظلوم واستجارة الملهوف، وكانت عدهم إذن شفعت لهم. ولذلك لما جاء النبي سيافه هذا يتوافق مع ضميرهم، يتوافق مع الحنفية، فآمنوا به. هاي الشروط الثلاثة. القرآن حينما يذكرنا بدراسة تاريخ الأنبياء يبين أن هذه السنن الإلهية التي جرت على تلك الأمم، هذه السنن لا تزال موجودة، لأن السنن الله في الأولين هي سننه في الآخرين، وهي واحدة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون. شوفوا، أولا أرسل موسى ومعه الآيات، الآيات المبصرات الباهرات، يعني الحجج الظاهرة. ثانيا الإرسال صار إلى فرعون، يبدو هذا رأس النظام فسد، يعني النظام صار نظام فاسد. واحد سأل، هذا قصة ثمود، عاقر ناقة ثمود كم واحد كانوا؟ ها؟ شخص واحد اللي عقر ناقة ثمود، فلماذا عمهم الله بالعذاب؟ الإمام علي يقول لهم حين عموه بالرضا، لأن الرضا والسخط يجمع الناس، قبلوا هذا العمل. أنت دير بالك يا أخي، وأنا أقول هذا وأقصد جهة معينة وناس معينين، بسبب ضعفكم، بسبب خذلانكم للرسالة، بسبب أمور كثيرة، دير بالكم تبررون عمل الظالمين. الله يسجل اسمكم مثل ما قصة صفوان الجمال أنا قلت له أمس، يسجل اسمكم في ديوان الظالمين. وهذا شنو يصير؟ ما ندري ظالمين يوم القيامة وينهم. قد يمكن أنت متخاذل، كسلان، مبرر، عندك تبريراتك الخاصة، طبعا التبريرات كلها أكثر فاشلة، وقاعد على كتر، بس لا تبرر، لا تقول فلان واحد قتل استشهد صوشة ليش حكي عمي، إذا قلت هذا الكلام أنت تتورط يوم القيامة، يسجلون اسمك ويا ديك القائمة. لا تقول أنا وأنا، هناك ماكو أنا وأنا، هناك العدل يحكم. ففرعون رأس النظام وناس راضين وساكتين وماشين وياه، طبعا شوي يوزع عليهم من فتاة الخبز ويعطيهم بعض الكلمات المعسولة وبعض الأفكار التبريرية وساكتين. لذلك القرآن يقول: إلى فرعون وملئه. ملئه يعني منه؟ يعني محيطين به، مثل هامان. هامان كان وزيرة، وكان هامان أخطر ربما من فرعون في بعض الأحيان. فقال: إني رسول رب العالمين. كما سبق وأن بينا في تدبرنا الآيات السابقة أن الأنبياء ما جاءوا ليدعوا إلى العصبية، إلى العنصرية، إلى الطبقية، إلى الذاتية، إلى الحزبية. أنبياء جردوا أنفسهم من كل علاقة مادية، قال أنا جاء من الله، الله رب العالمين. يعني شنو أنا رب العالمين؟ أنا رسول رب العالمين. فكر في الكلمة، يعني الأسود والأبيض والبعيد والقريب والكبير والصغير، أنا كلهم وياهم، أنا رسول ذاك، ذاك اللي هو رب كلهم. يعني مرة واحد جاي والله جايب رسالة إلى هالبيت، ذاك البيت، لأهل هالمنطقة، ذيك المنطقة، خب هو بالتالي جاي في سياق معين، بس جاي من رب العالمين، يعني جاي لكل العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما جاءهم بآياتنا، جاءهم، هي كلمة جاءهم، هي كلمات القرآنية، كل الكلمات العربية، كلمات العربية بها جرس خاص، يعني بها حسب تعبير الأصوليين لحظات، وهذا يعمق البلاغة العربية. فلما جاءهم، جاءهم يعني هو بكبره إجا، ودز رسالة، خبر. بعض الناس يقول والله أنا حكيت بالتلفزيون والناس سمعوني، هذا واحدة ما يكفي، زين، لكن يكفي لا، لأنت تروح وجها لوجه مواجهة، لأن لما تروح بحالك وبكبرك وبهمتك، لما تروح يمه هو يعني يفتهم أنت جاي متحدي، أنت جاي وحامل رسالة صدق. طاغوت ما طاغوت ما يفيد. ذلك كلمة حق عند إمام جائر، عند إمام مو من بعيد. فلما جاءهم بآياتنا، رد فعلهم شنو كان؟ إذا هم منها يضحكون. ردود الأفعال مختلفة، واحد ساكن يقول والله ما ندري صدق نبي مو نبي، أكو قسم من الناس. واحد ثاني يقول ما أعتقد أنت نبي، أظن كذب. واحد ثالث يستهزئ، هذا أخطر. واللي يستهزئ أيضا أنواع درجات، أخطر واحد يستهزئ أن استهزائه يصل إلى مرحلة الضحك، يعني يظهر استهزائه بالضحك، ضحك يعني إعلان عن الاستهزاء. إذا هم منها يضحكون، من شنو يضحكون؟ من الآيات، مو منه، مو من موسى ضحكوا، من الآيات. شنو جايب لنا إيد بيضة؟ يمكن أنت حاط لك فشي على إيدك صار بيضة، زين جايب لك العصا، باوعوا العصا وشافوا الثعبان، قالوا هذا يمكن في السحر. يعني أغلقت الأبواب دون فكرهم، حجب تراكمت. الله جاب لهم آية وجاب لهم آية وجاب لهم آية، يعني وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. فأد مرة قاموا شافوا الضفادع مليانة، ماكو بيت إلا بعشرات مئات آلاف الضفادع. شلون النمل أيام الربيع مثل الدود والنمل، ضفادع كثر، يريد يشرب ما يشوف ضفدعني بالماء، ياكل أكل كل ضفدع، ضفادع صارت. بعد مرة الدم صار عندهم، بعد يوم آيات مختلفة، كل آية الآية الثانية أكبر من الأولى، تدرج صار. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وبعد أخذناهم بالعذاب. عذاب الله نوعان، نوع عذاب التأديب ونوع عذاب الاستئصال. يعني إذا أنت مشيت وعثرت بحجرة ووقعت ورجلك انجرحت، تقول إلهي شو مسوي اليوم؟ راجع حساباتك، رجع دفترك، اليوم شو مسوي؟ صدقة ما معطي، قرآن ما قاري، دعاء صباح ما التفتت إلا لما قريته. صلاة الصبح شوية شربتتها، شو سويت؟ راجع حساباتك، هذا الله ده يقدمك. خب هذول إجاهم عذاب التأديب، تنبيه لعلهم يرجعون. الهدف من هذا العذاب شنو كان؟ أن يرجعوا إلى صوابهم. ولكن هيات آخر شيء طلعوا بفد عذر اللي أقبح من الذنب. قالوا يا أيها الساحر، قال أنت ساحر، ما دام أنت ساحر أدعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. ما قالوا يا أيها النبي، قال أنت ساحر. بعدين قالوا خب هاي العذاب اللي كان يتوسلون إلى موسى، تعال إحنا بعد صارنا مهتدين، وهذا الدم خلي يروح، هاي الضفادع تروح، هذا القحط يروح، ذاك اليوم إحنا نهتدي. طيب فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. هذا السياق الطبيعي للأمم. إذا أنت تدرس هذه الكلمات دراسة واعية، وبعدين تدرس حال الشعوب الأخرى، تجد أن هذه الكلمات تنطبق عليها كلها. روح على شعب دمر صار بمشاكل، شوف نفس السياق موجود. طبعا الصور تختلف، الأشخاص يختلفون، الأساليب تختلف، ولكن المنهجية واحدة. هسه وين وصل بهم الحال؟ قصة معروفة وسنقرأها إن شاء الله لاحقا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.